السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ما زلت أحبابي معكم ومع مجموعة من الأمراض اللي للأسف لما بتنزل في أمة من الأمم بتهلك هذه الأمم. بعض الأمراض بتكون أمراض فعلا مهلكة تماما، والناس بتكون على يقين أن الأمراض دي فعلا مهلكة، وهناك أمراض أخرى بعض الناس يعني لا يعطي لها بالا، وبعض الناس هو مش مقدر ان ده مرض كبير او مرض خطير، او شايف ان الامر بسيط الامر عادي. حتى ان الصحابة عاتبوا التابعين في هذا، فقالوا لهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ممكن في بعض الاوقات الانسان منا بيكون مصاب بمرض او بيعمل خطأ من هذه الاخطاء وشايف ان الامر بسيط، كما قال تعالى وتحسب انه هينة. انتوا شايفين ان الامر بسيط، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حابب ابدا معاكم درس النهارده والمرض اللي احنا هنتكلم عنه النهارده بموقف ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سوره النور، وفي كتب السنن الموقف ده كان بوضوح اكثر واكثر. موقف حادثه الافك. الافك معناه الكذب، الافك معناه الكذب. واصل المشكله او اصل الحادثه إن السيدة عائشة رضي الله عنها ذهبت لقضاء حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من غزو، عائدا من غزو من الغزوات، فخرجت لقضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن الجيش كله يتحرك، فبدأ الكل يتحرك. فلما عادت السيدة عائشة رضي الله عنها ما وجدت أحدا، الكل خلاص مشى، لحد ما جاء صفوان بن المعطل رحمة رضي الله عنه فأخذها وسار بها حتى وصل إلى الجيش أو المكان اللي استقر فيه الجيش بعد ذلك. فهنا تكلم أحد المنافقين وقال والله ما سلمت منه وما سلم منها. مجرد عبارة قالت، مجرد جملة قالت، هو أكيد في حاجة حصلت غلط بينهم من بعض، ده يقين. الكلمة دي اللي كتير من الناس على فكرة في مجتمعاتنا، في النوادي، في المصالح الحكومية، في أماكن التجمعات عادةً، أصل فلانة احنا عارفين كده، احنا يعني بص احنا مش متأكدين بس شاكين بنسبة 200 و300 أو 400%، بس احنا شاكين يعني مش متأكدين بس النسبة تتجاوز 400%. تعرفين بقى ايه يعني اللي بيبرر لنفسه الفعل؟ ان هي لها علاقة مع فلان. والكلمة دي تبدأ بقى تتناقل من مكتب لمكتب أو من طرابيزة في النادي لطرابيزة، لحد ما تبقى سمعة كاملة على البنت دي، والبنت دي من القصة دي أصلا براءة. وبالتالي يترتب على ده مصائب كبيرة جدا. البنت كانت متزوجة، زوجها عرف، اتطلقت. ارجع تاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل له هذا الكلام وبدأ الامر ينتشر في المدينة حصلت عدة مشاكل. المشكلة الاولانية كانت مشكلة متعلقة بالسيدة عائشة رضي الله عنها، البيت نفسه، بيت السيدة عائشة. السيدة عائشة والدها، والدتها الصديق رضي الله عنه، ووالدتها. السيدة عائشة لما وصل لها الكلام قالت، شوف بقى كذبة واحدة، كذبة واحدة اتقالت في يوم من الأيام. قالت عائشة رضي الله عنها فكنت والله أبكي حتى ظننت أن البكاء فالك كبدي. والسيدة عائشة تحكي عن حال والدها، إن هي بتقول دخلت عليه فوجدته جالسا يبكي. بنته اتهمت اتهام شديد، أمها نفس القصة، البيت خيم عليه الحزن، البيت بقى مكسور، البيت بالفعل مكسور. تقول عائشة فدخلت علي امرأة من الأنصار فلما رأت عائشة تبكي بهذه الصورة قالت فبكت لبكائي. حطوا الدايرة دي الآن في جنب، دايرة ان بيت بالفعل اتكسر بسبب سمعة طلعت على البنت الموجودة في البيت ده. دايرة تانية دايرة المسجد، جوه المسجد اهل المدينة الانصار المهاجرين الاوس الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول من يعذرني في رجل بلغ اذاه اهلي؟ فيقوم رجل ويقول يا رسول الله ان كان منا ضربنا عنقه، وان كان من اخواني من الخزرج يعني ضربوا عنقه. فهنا قام واحد من الخزرج وقال والله لا نضرب عنقه، فرد عليه الاخر وقال والله انك لمنافق تدافع عن المنافقين. فثار الحيام من الاوس والخزرج حتى كادت ان تكون بينهما مقتله بسبب الكذبه اللي في يوم من الايام واحد قالها، كذبه صغيره كده في يوم من الايام واحد قالها. فتكون النتيجه ان كادت تنشب حرب بين الصحابه رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، والسبب في ذلك كذبه. امر اخر على الاتجاه الاخر، بدا هؤلاء المنافقون اللي اشاعوا هذه الكذبه ينشروا اكثر واكثر داخل المدينه، حتى للاسف بدا بعض الناس والعياذ بالله من اهل الصلاح واهل الدين يخوضون في عرض السيده عائشه رضي الله عنها. تخيلوا المدينه الان على صفيح ساخن بسبب كذبه واحده. شوفوا ممكن في يوم من الايام الكذبه دي توصل لايه. نموذج اخر ونخش في صلب درسنا، بنو المصطلق قوم امنوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الاسلام وبايعوه على اركان الاسلام كامله، والنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم مثلا في شهر واحد محرم سارسل لكم رسولا من عندي لياخذ منكم زكاه اموالكم. عدى شهر محرم وعدى شهر صفر، فهم ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم تاخر علينا؟ لماذا لم يرسل الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا لياخذ اموال زكاتنا؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب علينا، هو ممكن يكون النبي غضب علينا، هو ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني زعلان منا فيغضب رسول الله فيغضب الله لغضبه. فاجتمعت هذه القبيله باسرها واجمعت تاني يوم في الصباح احنا هنتحرك كلنا بنسائنا باولادنا باطفالنا نتحرك نروح المدينه يعني نطلب العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت ده ارسل النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه وقال له روح توجه الى هؤلاء، توجه الى هؤلاء واجمع منهم زكاه المال. فخرج هذا الرجل، فبمجرد ما وصل الى هذه القبيله قبيله بني المصطلق ففوجئ ان الكل خارج رجال ونساء، فقال هي اذا الحرب. فرجع بسرعه بدون تحري، رجع بسرعه بدون تثبت، رجع بسرعه بدون تاكد من الاخبار، نقل المشهد كده على وفق ما يراه هو، وبسرعه رجع للنبي قال له يا رسول الله انهم قد اعدوا العده واخذوا سلاحهم واستعدوا لحربك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا، الجيش خارج من المدينه وبنو المصطلق جايين على المدينة. فخرج رجل من بني المصطلق فلما رأى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوبة فقال لمن نصبت هذه الراية؟ قال لبني المصطلق، فإنهم منعوا زكاة أموالهم وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما كان منا هذا، لقد كان منا أن النبي تأخر في إرسال من يأخذ منا زكاة المال، فقلنا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب منا فيغضب الله لغضبه، فجئنا نستعتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينزل قول الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إحنا كم أصبنا أقوام بجهالة بسبب أفعالنا وبسبب في يوم من الأيام الكذب اللي أصبح يعني النهاردة منتشر بين الناس كانتشار الأكسجين في الهواء. للأسف أصبح كثير من الناس النهاردة لا يتورعون من الكذب بكل صوره بقى بكل أحواله، وبالتالي أصبح النهاردة للأسف الجو أصبح يعني زي ما إحنا بنشم الأكسجين بنشم معاه الكذب. في الأسواق نلاقي الكذب، في البيوت بنلاقي الكذب، على وسائل التواصل بنلاقي الكذب، في الشوارع بنلاقي الكذب، في وسائل المواصلات نلاقي الكذب. الكذب أصبح سمة عامة إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. علشان كده إحنا دورنا إن إحنا نقف ونقول لا استنوا، الكذب ده مرض من أخطر الأمراض المهلكة، مش مرض بسيط. تعالوا النهاردة نتكلم أولا إيه صور الكذب اللي إحنا ممكن نشوفها في مجتمعاتنا، وبعد كده نحذر الناس من المرض ده، ثم نضع بعد ذلك العلاج زي ما احنا ماشيين في السلسلة بتاعتنا، نوضح صور المرض وعلاماته، نوضح بعد ذلك خطورته وآلامه وعواقبه، ثم نذكر بعد ذلك ازاي نعالج هذا المرض. من اخطر صور المرض المنتشرة موجودة للأسف حوالينا الكذب في الأسواق، الكذب في البيع، الكذب في الشراء، وأظن انتوا بتشوفوا كمية فيديوهات ليل نهار عن الكذابين من البياعين والتجار، يعني حاجة غير طبيعية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ذات يوم فنادى بأعلى صوته: يا معشر التجار، يا معشر التجار. فكل التجار بدأوا يبصوا ويلتفتوا، قال: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: نعم، ولكنهم يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحنثون. بكام الكوباية دي؟ والله واقفة عليا بخمسة جنيه، وهو جايبها باتنين جنيه، وانا هبيعها بستة جنيه اكسب فيها جنيه. والله واقفة عليا بكذا، والله لو بعتها كذا اخسر، والله. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا سبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من المرض، فبيقول ان التاجر الكذاب، ان التاجر الكذاب يحشر يوم القيامة مع الفجرة، وينظر ذات يوم إلى الأسواق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الصدق لما يكون موجود في البيع والشراء بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم، اللي يكذب بقى ويكتم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. بيجيلي كتير ناس: إحنا بنشتكي من السوق والسوق فيه ركود رهيب. أيوة، الركود ده في كتير من الأوقات بيكون سببه التاجر نفسه. التاجر النهاردة اللي جايب مثلا معدة، مثلا مكوة، مثلا هذه المكوة مصنوعة مثلا في بلد معينة، البلد دي الناس عارفة ان هي حاجتها مش كويسة، فيجي يعمل بادج صغير كده يلزقه على الكرتونة: ميد ان جيرمان مثلا، صنع في 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 في, في ألمانيا، او ميد ان ايطالي مثلا، رايح اجيب مطور مية مثلا فمعروف كده ان المواتير الايطالي هي احسن مواتير، او رايح جايب مطور تاني سيء للغاية وامكانياته سيئة للغاية وهو موجود في بلد معينة، وهم جاي لازق بادج على العلبة ان ده من البلد الفلانية علشان الناس تشتري. وبعد كده التاجر ده يجي يشتكي لي ويقول لي: يا شيخ الحال واقف والسوق فيه ركود واحنا بنخسر واحنا مش عارف ايه. ايوة، ما هذا مما كسبت ايديكم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر التاجر بعقوبة الكذب في البيع والشراء: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. ويقول لهم صلى الله عليه وسلم لكل تاجر النهاردة، التاجر والصنايعي، الصنايعي اللي في يوم من الأيام أديله عربيتي يا دوبك هو هيغير سير صغير جدا، سير صغير ب 10 جنيه ب 15 جنيه، يروح يتكلم مع البياع بتاع قطع الغيار: اعمل لي فاتورة ب 500 جنيه، ويقول لي: ده انا جبت كذا وجبت كذا وجبت كذا وجبت كذا وجبت كذا. فهنا كذب من الصنايعي اللي كان بيصلح لي العربيه، وكذب من المحل اللي كان بيشتري منه قطع الغيار، وكذب من التاجر اللي فوق اللي قال له ان القطعه دي مثلا مصنوعه في اليابان او مصنوعه في مش عارف فين وهي مش كده خالص. فاصبح الكذب عباره عن دوائر كده، فتيجي تبص تلاقي فيه سلسله كبيره جدا من الكذب، سلسله كبيره جدا من الكذب. ويجي الصناعي ده بعد كده يقول: انا مش عارف السوق واقف واحنا بنشتكي من الاقتصاد، انت كنت سبب في ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبه منفقه للسلعه. انت ضحكت عليا، ضحكت عليا لما قلت لي انت جايب كذا وكذا وكذا، قلت لي والله ده انا راجل امين ومش. اليمين الكاذبه منفقه للسلعه، السلعه هتتباع، ولكن انظر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ممحقة للبركة. واحد يروح يشتري تليفون على ان التليفون جديد والتليفون مفتوح ويضحك عليه، كل ده تحت شعار والله بكرتونته. كذب، كذب في البيع وكذب في الشراء. وهنا يا ريت المسألة بقى تتوقف عند هذا الحد، لا، ده بيتبين بعد ذلك ان 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 هذا الرجل الذي اشترى هذه السلعة انه اتضحك عليه وان الرجل ده كان كذاب، فيبدأ بعد كده يروح لهذا الرجل وتبقى تحصل مشاكل، كل ده بسبب كذبة الانسان يعني لا يلقي لها بالا، ايه المشكلة او كذب كذب وخلاص. من أسوأ انواع الكذب، ودي الصورة الثانية من صور الكذب، هي الكذب على الله سبحانه وتعالى، وده من أسوأ أنواع الكذب على الإطلاق. هو ممكن حد يكذب على ربنا؟ ايوه في ناس كتير بتكذب على ربنا سبحانه وتعالى، منهم مثلا بعض الشيوخ اللي بيظهروا في بعض القنوات ويبدأ النهاردة ان هو يفتي الناس على وفق هواهم لا على ما يريد الله ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بعض المفتين النهاردة اللي طلعوا باعوا دينهم علشان يحافظوا على كرسي في يوم من الايام من الكراسي، باعوا دينهم وافتوا بالكذب. الشيخ اللي في يوم من الايام يطلع يحلل الحرام ويدور على الرخص، مش الرخص اللي هي الرخص الشرعية اللي ربنا اباحها، لا ده بيدور على زلات العلماء ويبدأ يقولها للناس. النهاردة الشيخ اللي للأسف طالع النهاردة التيار العلماني يقول له احنا عايزين الراجل يبقى زي المرأة في الميراث، وعادي جدا يفضل يدور يمين وشمال ومش عارف ايه ويقول لا بأس ابدا ان المرأة تبقى زي الرجل في الميراث طالما بالتراضي. يا اخي قول لهم شرع ربنا للذكر مثل حظ الانثيين، ويطلع النهاردة يفتي نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وهو يعلم انه كاذب. وسبحان الله تجيب للشيخ ده زمان فتوى في نفس الموضوع، الكلام متغير تماما، الكلام متغير تماما. مؤتمر حصل في اوروبا مثلا، المؤتمر ده بيمنع ختان الاناث، فيطلع يقول ختان الاناث ليس من دين الاسلام، ونفس الشيخ ده له من 10 سنين او من 8 سنين فيديو بيقول ان الختان ده اصلا في الاسلام، ومرجعه للطبيبة المسلمة هي اللي تقول البنت محتاجة ختان ولا لا، ويأصل لك بقى التأصيل الشرعي. وبعد الاحاديث اللي كان بيستدل بيها زمان يقول لك لا اصل الحديث دي ضعيفة احنا ما نعملش بيها. الكلام اتغير ليه؟ صدق الله حين قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وللأسف أصبح عند كتير من الناس إن الشيخ ممكن نشتريه. أنا حصل معايا موقف، قاعد في المسجد وجالي أب وابنه ومرات ابنه، الولد طلق مراته 17-18 مرة، فالأب جايب الابن علشان يقول لي قال إيه في الطلاق وأنا أحكم هو طلق ولا. فأنا مسكت القلم بتاعي ومعايا الدفتر بتاعي، قول يا ابني دي طلقة واقعة ودي طلقة واقعة. فأنا قعدت أعد كده حوالي 7-8-9-10 طلقات واقعين، قلت له بس خلاص حرمت عليك. تخيلوا الأب يعمل إيه؟ فالأب يغمز لابنه كده ويقول له قوم اغمز الشيخ بفلوس علشان الشيخ يغير فتوته علشان مراتك ترجع ليك تاني. هكذا حال كثير من الناس، إلا ما رحم الله. في ناس أهل فضل يجهرون دائما بالقول يعني الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن أصبح السمة العامة الغالبة على كثير من هؤلاء أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، ودي مشكلة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. هو ما قالش هذا حلال وهذا حرام على وفق الدليل، لا ده قال هذا حلال وهذا حرام على وفق المنفعة اللي جايه له. لو المنفعة اللي جايه علشان يحل الحرام هيفعل ذلك، ولو المنفعة اللي جايه علشان يحرم الحلال هيفعل ذلك، كل ده على وفق المصلحة. فأصبح النهاردة هذا المفتي الذي يفتي على وفق ما يحافظ به على كرسيه، أي أو على وفق ما يحصل به منفعة من منافع الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أظلم إنسان على وجه الأرض هو المفتي الذي يفتي بغير حكم الله سبحانه وتعالى لإرضاء الناس. واللي بيعمل كده سبحان الله رغم أنه بيسعى دائما لإرضاء الناس سبحان الله يقذف الله بغضه في قلوب العالمين، تلاقي دايما مبغوض من الناس، مكروه من الناس، ويقذف الله في قلوب العالمين أن هذا ممن باع دينه من أجل مصلحة دنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يفضل ده حاله. الصورة الثالثة من صور الكذب البشعة جدا هي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان يعني يذكر حديث عن رسول الله ويلا على واقع التواصل انشر تؤجر، ويلا ابعت الرسالة دي المية علشان يبقى عندك مليون حسنة. طب إيه الحديث؟ أنت تأكدت إن الحديث صحيح؟ لا أنا نشرته وخلاص. هذا كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليلج النار. الكذب على رسول الله أمر مش سهل، يجي لنا حديث النهارده على التليفون بتاعنا، على الواتس، على الماسنجر، على الفيس. لا، انا المفترض قبل ما انشر هذا الحديث اتاكد. عندنا موقع الدرر السنيه، عندنا عشرات المواقع تضع عليها الحديث، يقول لك الحديث ده صحيح ولا ضعيف. فاوعى في يوم من الايام تكون ممن ينشرون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه همسه بسيطه في اذن اخواننا من ائمه الاوقاف ودعاة الاوقاف. همسه في اذن كل اخواني واحبابي من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام الحديث الموضوع او الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طعمه حلو وشكله حلو كده، يعني هيلفت انظار الناس. هذا الكلام يغريك انك تطلع في درس او في خطبه تكذب على رسول الله وانت بتتكلم بهذا الحديث الموضوع. لا لا لا، وانت بتحضر خطبتك تاكد من كل حديث انت بتقوله، وتاكد ان الحديث ده صحيح، عشان انت طالع تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما ننشر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نتاكد، علشان ما نكونش في يوم من الايام احنا كذابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اي حديث يجي لك على النبي اقف تثبت، وبعد كده ارجع بسرعه اذا تثبت وعلمت الحديث صحيح انشره بين الناس. حديث ضعيف او موضوع ابتعد عنه تماما. من صور الكذب ايضا الكذب المتعلق بالشائعات، الأخبار اللي بتنتشر بيننا وبين بعض، كانتشار النار في الهشيم. في لحظة خبر ينتشر بين الناس وتيجي تتأكد أو تيجي تتبين، تيجي تتأكد أو تيجي تتبين تلاقي إنه كله كذب في كذب. ودي همسة في أذن كل صحفي وفي أذن كل كاتب. اتق الله سبحانه وتعالى فيما تكتب، واوعى في يوم من الأيام تكون بتكتب حاجة كذب، لأن صدقني العقوبة عند ربنا مش هتكون سهلة. في سنة من السنين كنت بفصل صوت الأنفال في المسجد، المسجد عندي. وبعد ما خلصت يومين ثلاثة رايح زيارة لوالدي، فقال لي: يا ابني هو في إيه المشكلة؟ والدنيا اتقلبت وحصل مشاكل كبيرة جدا في الوقت ده. فرحت بقول له: في إيه؟ قال لي: خد الجورنان شوف. وفاجئ ان الجورنان فيه مقال كامل شيخ في مسجد كذا في المنصوره بيدرب الشباب على الجهاد وكيفيه قياده الدبابات وكيفيه توزيع الغنائم. انتوا متخيلين؟ متخيلين ان كاتب يشوفني بفسر سوره من القران يطلع يحول الكلام لهذه الصوره؟ طبعا حصلت كارثه كبيره في هذا الوقت لولا فضل الله سبحانه وتعالى. همسة في أذن كل كاتب وفي أذن كل صحفي. ما تنساش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. اتق الله وإياك في يوم من الأيام أنك تكذب على أحد في مقال أو في جريدة. وهمسة في أذن كل الشباب اللي قاعدين ليل نهار على الفيسبوك، بالله عليكم قبل ما تنشر خبر من الأخبار خد بالك إن ممكن الخبر ده اللي انتشر كذبا، إن ممكن يكون الخبر ده مش هقولك أذى الإنسان، ده ممكن يكون الخبر ده يعني يهد كيان دولة. وهذكر لكم موقف. وأنا في تانية إعدادي تالتة إعدادي طلعت إشاعة، كنا رايحين المدرسة الصبح طلعت إشاعة إن النيل فيه تسمم، وإن مصنع كبير عندنا في المنصورة حصل فيه تسريب، والتسريب ده نزل على النيل والنيل فيه تسمم، ومحدش يشرب من المية من الحنفيات، اللي هيشرب هيموت. عايز أقول لكم بس نموذج صغير من اللي حصل في اليوم ده. إزازة المية من 2 جنيه وصلت ل 30 جنيه، الكلام ده من 25 سنة. إزازة المية من 2 جنيه وصلت ل 20 و 30 جنيه. ونفاجئ ان عربيات الميه، طبعا التجار بدأوا يجيبوا عربيات ميه من القاهره طبعا ويستوردوا من الدول من المدن اللي حوالينا. العربيه وهي جايه الناس كانت بتتقاتل علشان ازازه الميه. وفي الحقيقه ان الخبر ده كان خبر مكذوب، ما كانش صح. كم من الناس تم ايذائها بسبب حاجه زي كده، وكم من الناس حصلت لهم مشاكل بسبب حاجه زي كده. والسبب في ذلك خبر في يوم من الايام ناس نقلته وهو كذب، وناس تانية سمعته ولم تتبين ولم تتحرى ولم تستوثق أصلا، تكون النتيجة كوارث وأزمات تهز أمم بسبب كذبة في يوم من الأيام ممكن تكون حصلت. وده اللي بيخلينا دايما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على النوع ده من الناس، الناس اللي بتنشر أخبار وتكون الأخبار دي كذبة، يترتب عليها يعني زلزلة كيانات وأمم ومجتمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت رجلا مضجعا على قفاه، على رأسه رجل معه كلوب من حديد. كلوب الحديد، عارفين الصنارة بتاعة السمك ده اسمه كلوب، الكلوب الحديد ده اللي بنحط فيه الطعم عشان السمكة يدخل في السمكة، ده اسمه كلوب. يشرشر يعني من فمه حتى يصل إلى قفاه، ومن أنفه حتى يصل إلى قفاه، ومن عينه حتى يصل إلى قفاه. متخيلين البشاعة بتاعة المشهد؟ فيذهب إلى الجانب الآخر من فمه حتى قفاه، ومن أنفه حتى قفاه، ومن عينه حتى قفاه، كل ده بيتقطع فيعود إلى الجانب الآخر وقد التئم، فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملك: من هذا؟ قال: هذا هو الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. واحد في يوم من الأيام يكذب كذبة، هذه الكذبة تبلغ الآفاق. إذن دي رسالة وهمسة في أذن كل شاب من أبنائنا وبنت من بناتنا. يا جماعة خدوا بالكم إن الخبر اللي ممكن في يوم من الأيام ننشره وينتشر بين الناس يعمل مشكلة كبيرة جدا، لأن للأسف إحنا نشرنا الخبر ده بدون أن نتأكد وبدون أن نتثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي حاجة نسمعها نتكلم فيها وممكن يكون هذا كذب. وخدوا بالكم إن في الوقت اللي أنا هنقل فيه خبر مكذوب، حتى لو أنا مش عارف إن ده مكذوب، بكون أنا واحد من سلسلة الكذابين اللي عمالين ينقلوا هذا الخبر. من أنواع الكذب السيئة للغاية واللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها كتير في القرآن، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير جدا. نوع من أنواع الكذب اللي بيكون علشان نشوه بيه صورة إنسان، نوع من أنواع الكذب إن إحنا نحاول نحن نسقط بيه إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث: من قال في أخيه شيئا ليس فيه يريد بذلك شينا إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. وده للأسف بنجده في كتير من الأوقات في مجتمعاتنا، إن حد في يوم من الأيام يصف إنسان بصفة أو يتهمه بتهمة وهو لا يريد من وراء هذه التهمة إلا إنه يشوه صورة الإنسان ده. وتزداد المسألة خطورة، لما يكون الأمر ده متعلق بعالم، متعلق بحد كبير صاحب دين وصاحب خلق. الفعل كله محرم، الفعل كله من الكبائر. ولو ركزنا شوية في العقوبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها أو أخبرنا بيها في عقوبة الإنسان اللي بيكذب علشان يتهم إنسان بما ليس فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الصراط يوم القيامة على جهنم له خطاطيف وحسك. له خطاطيف زي بتاعة الصنارة كده اللي بنصد بها السمك، بس بيبقى ضخم جدا. الإنسان بيقف على الصراط يوم القيامة، تطلع هذه الخطاطيف تأخذ من لحمه فتمزق من هذا اللحم، وهو واقف على الصراط لا يتحرك لا للأمام خطوة ولا للخلف خطوة، واقف على الصراط، يطلع الكلوب من هذه الكلاليب يأخذ من لحمه فيمزق هذا اللحم، يمزق هذا اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أوقف على الصراط يوم القيامة حتى يخرج مما قال، وليس بخارج طبعا، لحد ما الإنسان اللي وقع في عرضه في الدنيا يقول له: خلاص أنا سامحتك. وهنا مشكلة كبيرة جدا. في مكان عمل واحد من اللي شغالين راح للمدير علشان يوقع في إنسان آخر، قال له: ده فلان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ده بيجي متأخر، ده ما بيشوفش شغله، ده مش عارف عمل إيه، وكل شوية يتكلم في صاحبه بما ليس فيه. ولو خايف إنه في يوم من الأيام يظهر يعمل شكاوى كيدية في صاحبه. محلات جنب بعضها والمحلات كلها يعني محلات كلها أطعمة مثلا، أطعام، محلات كلها تليفونات، محلات كلها ملابس، فواحد منهم في يوم من الأيام عايز مثلا المحل ده يقف عشان أنا أشتغل، فيبعت رسالة للحي ورسالة مش عارف فين ويقول ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وكلها شكاوى مكذوبة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: من قال في أخيه شيئا يريد به شينة، عايز يسوق سمعته، عايز يسوق سمعته. أنا كنت في مشكلة، وتعالوا بسرعة بقى نروح للجامعة. أنا كنت في مشكلة، أم من الأمهات بتكلمني إن بنتها مصابة بحالة نفسية سيئة للغاية. فلما رحت وقعدت مع البنت وبدأت أفهم إيه المشكلة، البنت متفوقة جدا، وفي بنت معاها في الدمعة برضو متفوقة جدا، والبنت الأولانية اللي إحنا عندها في البيت دلوقتي وعندها مشكلة كبيرة جدا نفسية، بتعاني من إيه؟ بتعاني للأسف إن صاحبتها اللي هي بيتنافسوا مع بعض دايما على المراكز الاولى علشان تزيلها تماما من المنافسة، عملت ايه؟ للأسف جابت صورة لامرأة عارية، وجابت صورة صاحبتها ركبتها على الصورة بتاعت البنت العارية ونشرتها على الجروب بتاع الدفعة. البنت اتدمرت نفسيا، لا عارفة تذاكر ولا عارفة تروح تحضر كورس ولا عارفة تحضر في الجامعة ولا قادرة ترفع راسها في وش حد من صاحبتها، لان خلاص البنت اتدمرت تماما. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. وفي حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في مسلم ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. فبيسأل النبي وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة صديد ودماء أهل النار، يكون في هذا المكان القبيح القميء. ليه؟ ما هو ده بيتناسب مع قبح الفعل اللي عمله في الدنيا، انه يجذب على انسان، يجذب على انسان علشان يشوه سمعته، يجذب على انسان علشان يشوه صورته. عايز اوصل لنقطة مهمة جدا، الناس بعد كده بقى اللي بتتكلم على العلماء وبتطعن في العلماء وبتطعن في المشايخ بغير وجه حق، الشيخ الفلاني عنده كم مليون، والشيخ الفلاني عنده عربية شكلها ايه، وعنده فيلل شكلها ايه. يا جماعة طالما من حلال يبقى ما فيش فيها مشكلة، فضلا ان ده مش موجود، ويقال هذا اصلا على سبيل التنقص. والله سبحانه وتعالى غضب سبحانه وتعالى على ناس في يوم من الايام بدأت تشوه في مين؟ تشوه في علماء الصحابة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك، المنافقين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عايزين بقى ايه؟ نتكلم شوية. فنتكلم عن مين؟ نتكلم على علماء الصحابة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، نتكلم على الناس دي. فقاموا قايلين ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ارغب الناس بطونا واكذب ألسنة واجبن عند اللقاء. بقى علي رضي الله عنه اجبن عند اللقاء، بقى عمر وعثمان وابي بكر اجبن عند اللقاء، ارغب بطونا. ابو بكر اللي كان الازار بتاعه يسقط من شدة نحافة الصديق رضي الله عنه. فطعنوا في هؤلاء، قالوا فيهم ما ليس فيهم، فانزل الله عز وجل قوله، ولئن سألتهم يا رسول الله، ان سألت هؤلاء الذين تكلموا عن الصحابة بما ليس فيهم، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر وبنضحك، يعني ما تبقوش مقفلين قوي كده، يعني احنا بنهزر وبنضحك. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. فقال الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. انتوا متخيلين العقوبة بقت عاملة ازاي؟ علشان تكلم في انسان بشيء ليس فيه اصلا. قال صلى الله عليه وسلم، من قال في اخيه ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال عصارة صديد ودماء أهل النار. شوفوا قبح المكان، شوفوا قبح المكان. ليه؟ علشان في يوم من الأيام كذب على إنسان، قال على إنسان حاجة وهي مش موجودة فيه. هو بريء من هذه التهمة، بريء من هذه التهمة. وتجدوا ان ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة النور وضع عقوبة شديدة جدا لحاجة اسمها القذف، للناس اللي بتطعن في اعراض الناس، تطعن في اعراض الناس. فوضع الله سبحانه وتعالى فقال، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون. شوفوا الكلام عامل ازاي. ربنا ينزل من السماء حدا كاملا يوضع في كتاب الحدود للي هيطعن في عرض حد وهو كذاب، يجلد 80 جلدة. تخيلوا أن من زنى ولم يكن محصنا ولم يكن متزوجا يجلد 100 جلدة. اللي هيطعن في عرض حد رجلا كان أو امرأة وليس معه 4 شهود على ذلك يصفون الفعل كاملا، في هذه الحالة الكل يتجلد، 80 جلدة مش كده وبس، ولن نقبل منهم شهادة أبدا. وده عند ربنا سبحانه وتعالى اسمه فاسق، ده عند ربنا اسمه فاسق. ليه؟ علشان الإنسان منا يعني لا أقف شوية قبل أن تتكلم على إنسان، الموضوع عند الله ليس بهين وليس بسيط، وبخاصة إذا كان أنا هكذب فهتهم هذا الإنسان اتهام زور. أختم معاكم بحديثين في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زنية. درهم واحد الإنسان يأكله من الربا أشر عند ربنا عز وجل من الإنسان ده يزني 36 مرة. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. تخيلوا إن إنسان يتكلم بحق في إنسان غايب عقوبته كده، فما بالكم باللي بيتكلم على إنسان بحاجة مش فيه أصلا. يعني لو إنسان مثلا في صفة الجبن إنه جبان، والإنسان ده غايب وأنا قلت عنه إنه جبان، الكلمة دي رغم إن هي بحق، الكلمة دي أشر عند الله عز وجل من إن الإنسان يزني 36 مرة. فما بالكم بقى لو كانت الكلمة دي إن أنا بكذب على الإنسان ده وبتهمه باتهام مش صح، بكذب على الإنسان ده وبتهمه اتهام مش صح، فبالكم العقوبة هتبقى عاملة إزاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها كالرجل يزني بأمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. طب وقعدة النوادي، فلانة ماشية مع فلان، وفلان بيكلم فلانة، وفلان على علاقة مع فلانة، طب وبعدين؟ كل هذه الأقوال اللي أغلبها بيكون كذب وأغلبها بيكون افتراء، الوضع هيكون عند ربنا ايه؟ قال الله عز وجل: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. دكتورة جامعية، الدكتورة دي بتقول انا وابن خالتي، لينا برضو ابن خالة متجوز واحدة، فانا وابن خالتي انا بحب ابن قريبنا ده وابن خالتي بيحب مراته، يا ترى العاقبة هتكون ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. السحت هو شدة العقوبة. عيلة ولاد الخالة فيها دكتورة بتحكي فبتقول أنا وابن خالي أو ابن خالتي بنحب حد في العيلة برضو، أنا بحب الشاب ده وابن خالي بيحب مراته، طب إحنا عايزين نفرق بينهم نعمل إيه؟ فبدأنا أنا وهو اتفقنا إن إحنا هنشيع في العيلة إن المرأة دي عاملة علاقة مع فلان، وبدأنا بالفعل من طرف خفي كده نبدأ نزيع وننشر كده في العيلة إن فلانة ماشية مع فلان وفلانة بتكلم فلانة، وفضل الكلام يكبر 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 في العيلة لحد ما وصل لزوج هذه المرأة طلقها. فبتقول خلاص جاء الوقت بقى إن بعد الطلاق وانتهاء العدة جاء الوقت إن إحنا بقى يعني إيه، خلاص أنا أتزوج ابن خالي اللي هو طلق المرأة دي وابن خالي يتزوج البنت اللي طلقت دي. تقول سبحان الله، اما انا تعبت شويه، انا قالوا لي في المستشفى فقالوا لي ان انت اصبتي بالسرطان يعني الامر بالنسبه لك اصبح يعني في حالات متاخره جدا، واما ابن خالي اللي كان بيساعدني على نشر الاخبار الكاذبه دي لحد ما الخبر الكاذب ده وصل في النهايه للطلاق، ابن خالي ده قاعد مع اصحابه وسهرانين مع بعض بيلعبوا وبيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، ماس كهربائي في البيت حصل، كل اللي في البيت اتفحم. أهو ده مصداق لقول النبي، قول الله عز وجل: فيسحتكم بعذاب. الافتراء على الناس مش سهل، ولا الافتراء والكذب على الناس مش سهل. الكذب على الناس والطعن في الناس عن طريق الكذب من أعظم أنواع العقوب، من أعظم أنواع الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، مش كبيرة واحدة، ده كبائر كثيرة جدا. علشان كده كان دايما ينبغي علينا أن احنا نحذر ونقول يا جماعة خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الأيام يقع حد في هذا النوع من أنواع الكذب، إنه يكذب على إنسان فيصفه بشيء ليس فيه علشان يشوه صورته قدام الناس. ده أمر خطير وأمر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. الكذب أمر من أسوأ الأمور. وصدق ابن القيم رحمة الله عليه حين قال إن هذا الكذب هو مفتاح لكل شر. وصدق الإمام أحمد حين قال يطبع المؤمن على كل يطبع المؤمن على كل صفة إلا الكذب والخيانة. المؤمن عمره أبدا ما يكذب وعمره أبدا ما يخون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في أقوالنا وأن يرزقنا الصدق في أفعالنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الكذب بكل صوره وبكل أنواعه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.